أخي الكريم، هذا هو الشريط 21 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 21 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 28 من شعبان 20400 من الهجرة، الموافق 6 ديسمبر 99900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الليلة الماضية قرأنا حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعرفنا ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد الفقهية، وبقي الكلام عن بعض الفوائد الحديثية أجلناها إلى درس الليلة، حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تنبيهان: الأول، أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث وهو مصري عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نظير هذا السؤال، لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى، أي من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني روى مسلم هذا الحديث نفسه لكن من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير نرثد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب. قال الحافظ: فادعى ابن منده فيه الاضطراب، وأجيب بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى، ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام كما تقدم. طيب، إذن هذا أول تنبيه، أن ادعاء ابن منده الاضطراب في ما رواه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بنفس هذا الإسناد وبنفس السؤال ولكن مع اختلاف الجواب، ف فأجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كجوابه في حديث أبي موسى الذي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فادعى ابن منده رحمه الله أن هذا دليل على الاضطراب في حديث مسلم، وأن الصحيح عنده هو رواية البخاري، أو أنه وصف الحديثين أي الروايتين أعني بأنهما مضطربتان، يعني هذا حديث مضطرب، تارة فيه الإجابة بهذا وتارة فيه الإجابة بهذا، فيمكن أن تكون دعوى الاضطراب ردا لرواية مسلم أنه هو المضطرب. أبى الحافظ رحمه الله بهذا الجواب الذي سمعتموه، فيجاب بأنهما حديثان، وأجيب بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، نعم الإسناد صحيح هو لكن لا يعني لزاما أن الحديث واحد. نعم. طيب، ثم قال الثاني أي التنبيه الثاني. طيب، من عنده الطبعة الجديدة من الفتح التي طبعة الريان؟ طيب اقرأ علي من هذا الموضع الثاني. طيب، من طريقيه طيب إذن هذا خطأ في جميع الطبعات تقريبا، الطبعة السلفية القديمة والطبعة السلفية الجديدة، والصواب فيه كما سبق تصحيحه في دروس البخاري التي كانت قديما. هذا الإسناد كله مصريون بالميم، هذا الإسناد كله مصريون، هذا سبق طبعا نحن درسنا إسناد الباب وعرفنا أنهم مصريون، وقد يكون وقع هكذا في بعض الطبعات الأخرى التي ليست من طبع المكتبة السلفية، لكن هذا وقع في الطبعة السلفية القديمة، ثم لما طبعوا الطبعة الجديدة نقلوا نفس الخطأ كما هو. ولذلك قلت في الطبعة السلفية الجديدة إنها احتفظت بأخطاء القديمة وزادت عليها، فلا شك أن الطبعة القديمة التي طبعت في حياة صاحب المكتبة السلفية محب الدين الخطيب رحمه الله، لا شك أنها كانت أضبط وأتقن من الطبعة التي طبعت في حياة أبنائه أو في آخر حياته ثم في حياة أبنائه. الشاهد على كل حال أن الصواب في هذا الموضع في التنبيه الثاني هذا الإسناد كله مصريون بالميم. نعم. وأما ما بعد فصحيح، والذي قبله كما ذكرنا كوفيون، إسناد حديث أبي موسى كله كوفيون، والذي بعده الذي سيأتي إن شاء الله من طريقيه بصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء، وهو من اللطائف، يعني توالى التسلسل في ثلاثة أبواب متتالية، هذا معنى على الولاء، أي وقع له التسلسل في الباب الذي سبق وفي هذا الباب وفي الباب الذي سيأتي في ثلاثة أبواب متوالية، الأول مسلسل بالكوفيين، والثاني مسلسل بالمصريين، والثالث مسلسل بالبصريين كما سيأتي إن شاء الله في حديث أنس رضي الله عنه في الباب الآتي. قال الحافظ وهو من اللطائف، نعم، وكلمة مصريون تصحفت إلى كلمة بصريون في مواضع كثيرة من هذه الطبعة، ومثله في الطبعة التي طبعت عليها، فكما قلت احتفظت الطبعة الجديدة بأخطاء القديمة وزادت عليها حتى إنها وقع فيها أخطاء في المتن، في متن صحيح البخاري نفسه، وهذا مما يجعلنا دائما نقول لو استطعت أن تشتري الطبعة السلفية القديمة فهو أفضل بلا شك. نعم، هذا ما نقوله، لو استطعت أن تشتري القديمة فهو أفضل بلا شك، لأن الجديدة ليست كسابقتها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري رحمه الله، قال: حدثنا يحيى. إذا روى مسدد عن يحيى فمن يكون يحيى؟ فضل يحيى ابن سعيد القطان، عرفناه بتلميذه مسدد، عرفناه بتلميذه مسدد، وكذلك عرفناه بشيخه شعبة. نعم، لكن ما وصلنا إلى شعبة بعد. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، وسبق التفريق بينه وبين يحيى بن سعيد الأموي القرشي بأن القرشي يروي عنه ابنه، يعني وهذا ليس مضطردا، لكن ليس عند يحيى بن سعيد القطان ولد يروي عنه يسمى سعيدا، فإذا روى سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه جزمنا بأنه يحيى بن سعيد الأموي القرشي. أما هنا فيحيى بن سعيد هو القطان، عرفناه برواية مسدد عنه، ومسدد ليس له سمي في الكتب الستة، يعني لا يوجد راوي يسمى مسدد في الكتب الستة، لا يوجد راوي يسمى مسددا في الكتب الستة نهائيا إلا هذا الراوي، يعني مهما وجدت مسددا في الكتب الستة فهو صاحبنا هذا شيخ البخاري، مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقد قال فيه بعض أهل العلم: مسدد مسدد كاسمه، يعني يصف حفظه بأنه مسدد، بأنه متقن للحفظ، مسدد فيما يرويه كاسمه تماما. قال: حدثنا يحيى عن شعبة. من شعبة؟ يا مالك ابن الحجاج. ما كنية شعبة؟ تفضل. أبو بسطام. نعم، شعبة كنيته أبو بسطام. وماذا كان الثوري يقول في شعبة؟ إخواننا تفضل محمد. كان الثوري سفيان الثوري يقول في شعبة: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، كان أصله من واسط، مدينة في العراق اسمها واسط، مدينة عراقية، ثم رحل عنها ونزل مدينة البصرة فنسب إليها، فهو عراقي عراقي واسطي الأصل بصري المنزل أو المنزل. طيب، قال: حدثنا نعم عن شعبة عن قتادة. ما اسم قتادة كاملا؟ تفضل. لا بأس، ابن من؟ ابن دعامة. وما اسم جده؟ قتادة أيضا، قتادة ابن دعامة ابن قتادة. ما كنية قتادة؟ ما كنية قتادة؟ نادر أبو الخطاب. وما نسبه؟ قلنا هذا الإسناد كله بصريون، قل كفي. نعم، السدوسي. نعم، السدوسي البصري. فالحافظ رحمه الله ذكر أن الحديث القادم بإسنديه أن رجاله كلهم إيش؟ بصريون. طيب، فكل هؤلاء بصريون، هذا مسدد بصري، ويحيى القطان بصري، وكذلك شعبة بصري، وكذلك قتادة بصري، قتادة ابن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب السدوسي، ثم أو السدوسي البصري. طيب، قتادة رحمه الله كان أكمه. أكمه ما معنى أكمه؟ من يعرف؟ تفضل. الأكمه هو الذي يخرج من بطن أمه أعمى، أما الذي طرأ عليه العمى فلا يقال له أكمه، يكتفى بأنه أعمى. نعم، فالأكمه هو الذي يولد فاقد البصر، هذا الأكمه. فقتادة رحمه الله ولد فاقدا للبصر، ولم يمنعه ذلك من أن يكون إماما، ليس كعميان زماننا الذين يمدون أيديهم إلى الناس ويتسولون في الطرقات، وإنما كان العميان أصحاب همم عالية، كان العميان أصحاب همم عالية. وكذلك في بعض البلدان كالمملكة العربية السعودية تجد من ابتلي بفقد البصر تجد له همة عالية، مثل شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه يعني ضعف بصره في سن 16، ابتلي بمرض في عينه وهو في سن 16، ثم اشتد عليه المرض حتى فقد بصره بالكلية في سن 20 من عمره، فلم يمنعه ذلك من التلقي والعلم والحفظ والاجتهاد، حتى كان حافظا رحمه الله، كان يسأل عن الراوي فيجيب بترجمته من تقريب التهذيب كأنها أمام عينيه، يقرأها من ذاكرته كأن الترجمة أمام عينيه، هو فاقد للبصر رحمه الله. وبعض الناس لا يعرفون عن الشيخ أنه كان حافظا للرواة وللمتون، كان حافظا للرواة وحافظا للمتون، على عكس ما يتصور كثير من الناس، يصفون الشيخ الألباني بأنه محدث وليس فقيها، ويصفون الشيخ ابن باز بأنه فقيه وليس محدثا، وهذا خطأ، فكل منهما كان محدثا فقيها، ولكن برز أحدهما في جانب وبرز أحدهما في الجانب الآخر، ولا يعني هذا أبدا جهله بالجانب الذي لم يبرز فيه، لا يعني جهله بالجانب الذي لم يبرز، بل هو كان عالما أيضا بالجانب الآخر، ولكن كانت إمامته في الجانب الذي برز فيه. فالشيخ ابن باز كان محدثا رحمه الله، والشيخ الألباني كان فقيها رحمه الله، وكون أحدهما برز في الحديث والآخر برز في الفقه لا يدل على جهله بالعلم الآخر، فهذا الذي نسمعه من بعض الناس ما يقوله إلا يعني جريء، إلا متعالم يحاول أن يتعالم على حساب الشيخين، يحاول أن يتعالم على حساب الشيخين. فالشيخ ابن باز من سمع له دروسه الخاصة، ومن سمع له بعض الأشرطة لدروسه الخاصة، يعلم أنه كان حافظا رحمه الله تعالى. سمعت له شريطا يسأل فيه في علم المصطلح، فيجيب من ألفية العراقي ومن ألفية السيوطي كأنها أمام عينيه، يجيب من ذاكرته وما يرى، فيجيب من الألفيتين من حفظه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الشيخ كان حافظا، ليس كما يفهم بعض الناس أو يظن بعض الناس. فقتاده رحمه الله ولد أكمه، ولد يعني ضريرا، أكمه يعني ولد ضريرا. نعم، ولم يمنعه ذلك من الإمامة في الدين، لأنه صبر حتى صار علما من أعلام التابعين، وهو من أعلام التابعين بالعراق وبالبصرة خصوصا. عن أنس، وقتادة رحمه الله كان معروفا بأنه يدلس، وتدليسه من النوع الذي يضر، فإذا عنعن قتادة يضر ذلك صحة الإسناد، إلا إذا صرح بالسماع أو ثبت أن هذا من مسموعاته. فعندنا هنا في هذا الإسناد عنعنة لقتادة، يروي عن أنس الصحابي، عن أنس بن مالك الصحابي بالعنعنة، ومع ذلك فعنعنته هذه لا تضر، حتى وإن قلنا إن الحديث له طرق أخرى كما سيأتي، ولعل في بعضها التصريح بالسماع لعل يعني، لكن نحن نفترض أننا نريد الآن الحكم على هذا الإسناد بذاته، ما نريد الحكم على إسناد آخر، فبما نحكم على هذا الإسناد؟ تفضل. نحكم على الإسناد بأنه شعبة. طيب جزاك الله خيرا، أنا فهمت جوابك لكن أريد أن يفهم إخوانك ماذا قلت. تفضل. أنه صحيح وأنه متصل، فكيف حكمت عليه بالاتصال برغم أن قتادة مدلس وعنعن عن شعبة وعنعن عن أنس معذرة؟ تفضل. لأن شعبة رحمه الله قال كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم قتادة. طيب من الاثنان الآخران؟ تفضل. الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. أي إذا روى شعبة عن واحد من هؤلاء الثلاثة فلا يهمنا بعد ذلك عن عنوا أو صرحوا بالسماع، لا نفكر خلاص، ما دام شعبة هو الذي روى عنها عن واحد من هؤلاء الثلاثة فإن شعبة كان حريصا على التصفية، كان حريصا على التصفية، فكفانا حديث ثلاثة من المدلسين، كفانا تدليسهم، لأنه ما كان يأخذ عنهم إلا ما كان مسموعا لهم، كان يشترط ذلك، وكان شعبة رحمه الله شديدا في شأن التدليس والمدلسين، فماذا قال في ذلك رحمه الله تعالى؟ تفضل. كان يشدد في هذا أيما تشديد، فقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، كان يعظم شأن التدليس، كان رحمه الله يعظم شأن التدليس، فلذلك كان يشدد على المدلسين وقد لا يأخذ من حديثهم إلا ما كان مسموعا لهم، كما هو الحال في هؤلاء الثلاثة. قال كفيتكم تدليس ثلاثة، شعبة يعني قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي رحمهم الله تعالى. فعنعنة قتادة في هذا الإسناد محمولة على الاتصال لرواية شعبة عن قتادة. عن أنس رضي الله عنه، ما كنية أنس؟ تفضل. أبو حمزة. طيب، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يلقبه بلقب، فمن يعرف لقبه؟ تفضل. أنيس، يعني هذا تصغير لأنس، لا بأس، يعني هذا التصغير الذي هو أنس إلى أنيس جائز لغة، ولكن اللقب كان غير ذلك. من؟ تفضل. هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول له أنت خادمي، ماذا كان يلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. نعم، يا ذا الأذنين، نعم كان يقول له يا ذا الأذنين، وهذا من المزاح الجائز لأنه كان له أذنان فعلا ولم يكن له واحدة أو ثلاثة، فهذا من المزاح الجائز. وقيل كان يقول له ذلك لكبر أذنيه، فكان يقول له يا ذا الأذنين، قيل كانت أذناه كبيرتين فكان يلقبه بذلك لكبر أذنيه، وقد يكون لغير ذلك، لكن كان يلقبه يا ذا الأذنين. عن أنس رضي الله عنه. طيب، وأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فترة إقامته بالمدينة، وكانت أمه بركة عليه، أم سليم رحمها الله ورضي عنها، هي التي تسببت في أنه صار علما من أعلام الصحابة، فلما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم قدمت أمه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها تشعر بأنه يحتاج إلى من يخدمه، فقدمت ولدها أنسا من زوجها الأول الذي هو من؟ من زوجها الأول؟ مالك ابن النضر، نعم والد أنس، من زوجها الأول مالك ابن النضر، فمن هو زوجها الثاني؟ تفضل. أبو طلحة. طيب، أبو طلحة الأنصاري، فتزوجت بعد والد أنس بعد وفاته تزوجت أبا طلحة الأنصاري، كما ومعروف أنه كان مشركا، فخطبها فقالت إنك مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت جعلت ذلك صداقي، أي قبلت صداقها إسلامه فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه رضي الله عنه. فكانت هذه المرأة المباركة سببا في خير كثير لأبي طلحة زوجها الثاني، ثم لابنها من زوجها الأول أنس، فإنها بتقديمها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم تسببت في أن صار ولدها عالما من علماء الصحابة يرجع إليه الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما خالطه 10 سنين وبرغم أنه كان صغيرا غلاما في بداية الأمر لكنه بلغ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا كان غلاما، لكنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد صار في سن الشباب، يعني لعله كان في سن 10 سنين عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قرابة 20 عاما. فالشاهد على كل حال أن أنس رضي الله عنه صار من المكثرين من الصحابة، وصار علما من أعلام الصحابة وحافظا من حفاظ الصحابة، وصار رضي الله عنه مرجعا يرجع إليه يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تسبب في هذا الخير كله لأنس أمه، أم سليم رضي الله عنها، تلك المرأة الصابرة المحتسبة التي تعتبر مثالا يحتذى ويقتدى به لجميع النساء المؤمنات رضي الله عنها. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن حسين المعلم، هنا هذا يحتمل أنه بنفس الإسناد، يقول الحافظ رحمه الله قوله عن حسين المعلم هو ابن ذكوان المعلم، حسين ابن ذكوان المعلم، وهو معطوف على شعبة، فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما. إذن هذا موصول ولا معلق؟ موصول بنفس الإسناد، لكنه لأن شيخ البخاري أفردهما فهو كذلك أفردهما، فأورده المصنف معطوفا اختصارا، ولأن شعبة قال عن قتادة وقال حسين حدثنا قتادة. وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة، وهو غلط، فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم. وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة، إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد، والله المستعان. طبعا لأن الكرماني ما كان عنده علم بالحديث، فكان يدخل في هذا العلم بعقله ويقول أشياء يعني ما يمكن أن تكون موجودة في الواقع، لا يعني مستحيل يعني أن تكون موجودة عند من يعرف علم الإسناد، وهل هذا لقي هذا ولا هذا شيخ هذا، فيذكر أشياء يعني غريبة. ولذلك قال الحافظ في بعض المواضع: وهكذا إذا خاض الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. فلا ينبغي لمن كان محروما من علم من العلوم أن يتكلم فيه، لأنه ما يتكلم إلا بعلم، وأما التجويز العقلي فهذا ما يصلح أن يتكلم به في علم من العلوم. ولذلك هنا الحافظ يعني تكلم بهذه الصراحة وقال كعادته، نعم قال: وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة. وطبعا الصحيح أن شعبة يرويها عن قتادة، وأن حسينا يرويها أيضا عن قتادة وليس عن شعبة، حسين وشعبة كلاهما يروي عن قتادة. نعم. طيب، ثم قال الحافظ: المتن، تنبيه، المتن المساق هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولداره. إذن حتى رواية حسين مختلفة المتن، وهذا يؤكد لنا أن اشتراك الرواة أحيانا في الرواية، بل أن اشتراك المصنفين أحيانا في رواية حديث إنما يعني اشتراكهما في أصل الحديث لا في جميع ألفاظ متنه. يعني هنا ما ينبغي يقال رواه البخاري ومسلم مثلا، فأنت تتصور أن رواية مسلم كرواية البخاري تماما بنفس هذا اللفظ، لا يلزم هذا، لا يلزم، فقد يشتركان في جميع الألفاظ وقد يفترقان في بعضها، لكن اتفاقهما على إخراج ماذا؟ أصل الحديث، يعني أنهما اشتركا في إخراج أصل هذا الحديث، ولا يلزم أن يكون لفظ الحديث متحدا حرفا حرفا وكلمة كلمة. فهذا مثال، شعبة يروي الحديث بهذا اللفظ الذي في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحسين المعلم يرويه بلفظ إيش؟ لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه. يعني في اختلاف، ومع ذلك البخاري عطف ولم ينبه على هذا الاختلاف، فهو يقصد أصل الحديث. عرفنا طريقة المحدثين. نعم. ثم قال: وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، فبين المراد بالأخوة، الأخوة أخوة الإسلام، وعين جهة الحب ما يحب لنفسه من إيش؟ من الخير. وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس، فانتفت تهمة تدليسه. وطبعا لو لم يكن إلا رواية شعبة لكفى. طيب، لكن ورد في بعض الطرق تصريح قتادة بالسماع من أنس. هنا قوله لا يؤمن، يقول الحافظ: أي من يدعي الإيمان، وللمستملي أحدكم، وللأصيل أحد، ولابن عساكر أبي خيثمة. والمراد بالنفي، والمراد بالنفي كمال الإيمان. نعم، أي الكمالين؟ الواجب. نعم، إذن يجب على المؤمن، يجب عليه وجوبا أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وهذه المحبة عمل من أعمال القلوب، لأن البعض يفهم الحديث فهما خاطئا. وأذكر لكم يعني قصة حدثت معي شخصيا ونحن باليمن، كنت قد شفعت لبعض إخواني المصريين أن يعمل معي في المعهد الذي كنت أقوم على شؤونه، وعرفته أن هذا العمل سيكون راتبه فيه كذا وكذا، فوافق. ثم بعد ذلك لما أتى وبقي معنا فترة، ما مرت الأيام إلا وهو يستنكر علي. ماذا يستنكر علي؟ يستنكر علي أني أتقاضى راتبا أكثر من راتبه، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففهمت أنه لا يفهم الحديث، يعني البعض يتصور أن الحديث معناه أنك لا تؤمن إلا أن تعطي لأخيك مثل ما عند نفسك، هذا يفهمه البعض هكذا بهذه الصورة. حاولت يعني بكل ما أوتيت من أسباب أن أفهمه أن فهمه للحديث خاطئ، وأن المحبة عمل من أعمال القلوب. نعم، أنا أتقاضى راتبا أكثر من راتبك، ولكني أحب لك ما أحبه لنفسي، ولا يلزم أني أعطيك ما عندي حتى أثبت لك أني أحب لك ما أحب لنفسي. فالبعض لا يفهم الحديث فهما صحيحا، ويتصور أنه لا يتحقق هذا الواجب إلا بأن يتساوى جميع المؤمنين فيما عندهم من الممتلكات، وهذا خطأ. لا شك طبعا أن الإنسان كونه ينفق على إخوانه ويتصدق عليهم هذا عمل صالح، لكن ليس هو المراد في هذا الحديث الذي يوجب على كل مؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إذا لم يكن فيه هذه الخصلة يكون إيمانه ناقصا. نعم، فهذا أمر مهم جدا أن يفهم، لأن البعض للأسف لا يفهم معنى هذا الحديث، وبالتالي قد يتهم الناس بما ليس فيهم، وقد يتجرأ عليهم ويقدح في نواياهم وما إلى ذلك. فالمحبة عمل من أعمال القلوب. والمراد بالنفي، يقول الحافظ، والمراد بالنفي كمال الإيمان. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، كقولهم فلان ليس بإنسان، يعني هذا معروف في لغة العرب ولا ما معروف؟ كثير جدا. تقول لواحد من 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 الرجال لم يقف معك موقفا كما ينبغي، تقول يعني لست رجلا، تقدح في رجولته. أنت تقصد ماذا؟ أي الرجل الكامل الرجولة لا يفعل مثل ما فعلت. فأنت إذا كنت رجلا كامل الرجولة كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا في ذلك الموقف. تقول لرجل صانع أتيت بنجار في البيت يصلح لك شيئا فأفسده، تقول لست نجارا، وهو نجار عنده دكان نجارة وهذه مهنته. ماذا تقصد بأنه ليس نجارا؟ يعني أنه لا يتقن هذه الصنعة، هذا مرادك، أنه ليس بالنجار كما ينبغي، هذا مرادك، أن صنعته ليست متقنة. تقول لولدك إن فعلت الشيء الفلاني فلست ولدي، تقصد أنك تتهم أمه بالزنا؟ إطلاقا، ما تقصد هذا. تقصد أن الولد الكامل الذي يعني ينبغي أن يكون ولدا هو الذي يفعل كذا وكذا، هذا ما تقصد أن تتبرأ من نسبه. فهذا في كلام العرب كثير قديما وحديثا، ثم هو مستفيض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن البعض لا يفهم إلا نفي الشيء من أصله، إذا ورد النفي يعتبر أنه لا وجود لهذا الشيء. ومثل هذا، هل النفي متوجه للصحة والإجزاء أو للكمال والتمام؟ هذا يعرف بالقرائن، هذا يعرف بإيش؟ يعرف بالقرائن وبجمع الأدلة. نعم. طيب، قال: ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، كقولهم فلان ليس بإنسان. فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا، وإن لم يأتي ببقية أركان، أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم. نعم، ملاحظات، ملاحظة بقية صفات المسلم. وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد، ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة، نعم، ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان، وهي داخلة في التواضع، في التواضع على ما سنقرره. وقوله، طيب، طبعا هنا يخطئ الكثير منا في قراءة هذا الحديث، فيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والصواب أن الأولى منصوبة، حتى يحب منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وأما الثانية فما دخل عليها ناصب ولا جازم، فتبقى على الأصل مرفوعة لأنها فعل مضارع تجردا من النواصب والجوازم. فالصواب فيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. طيب، ثم قال الحافظ على رواية من الخير، قال: والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. طيب، وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها. والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا. قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. انتهى ملخصا. والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري. والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه، هذا مهم، أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه. واضح؟ يعني ما تنتقل العين إلى أخيه، وإنما أن يحصل له إيش؟ نظير ما عنده. نعم، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية. وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له، لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرب بمحلين محاج. وقال أبو الزناد ابن سراج، ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. قلت أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك يعني أن يحب لإخوانه أن يكونوا مساوين له، ويستفاد ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة. ثم قال فائدة، قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.